السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا سائل يقول أو منبه، يقول يلاحظ على بعض طلبة العلم أنهم يضعون بعض الأشياء على الكتاب كقارورات الماء والجوال، كان ما ادري والله الشاي هاي النظارات هذه، او بعضهم يتخطى الكتب، فهل من توجيه؟ لا شك ان كتب العلم محترمه، انه لا يجوز امتهانها باي حال من الاحوال، واهل العلم رتبوا الكتب حينما توضع على الارض، فجعلوا آخر شيء كتب الأدب، ثم كتب التواريخ، ثم كتب اللغة، ثم العلوم الشرعية مرتبة أيضا عندهم، الفقه وما يتعلق به، وفوقه العقائد، ثم السنة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ما يتعلق بالقرآن. وينبغي أن يفرق بين ما يتعلق بالقرآن إن كان بالأثر له شأن، وإن كان بالرأي فله حكم آخر. على كل حال، هذه أمور ما تركت عند أهل العلم، فكيف يوضع فوقها غير الكتب التي تحمل الآيات والأحاديث من الأمتعة وغيرها؟ فاحترام الكتاب، كتاب العلم، من احترام العلم، والعلم مما أمر الله به وعبادة من أجل العبادات، ومن أمور الآخرة، أقصد بذلك العلم الشرعي من نصوص الوحيين وما تفرع عنهما، وما يخدم هذين الوحيين. فعلينا أن نحترم ونقدس ونقدم ونعظم، وهذا من تعظيم شعائر الله. ما في إشكال، لكن تخطيه امتهان، اللي وارد في السؤال امتهان له، فينبغي أن يدرأ هذا بقدر الإمكان، إلا أن يكون هناك مساغ أو مجال فهذا شيء آخر، تكون للحاجة. والعلماء يقولون لا بأس بوضعه على الأرض، يعني المصحف مجرد وضع غير مقترن بامتهان أو عدم اكتراث أو عدم اهتمام، لا بأس. لكن مع ذلك فرق بين وضعه وبين إلقائه على الأرض، هذه مسألة أخرى عظيمة جدا. بعضهم من باب التوجيه يقول إن بعض الطلاب لا يتعاملون مع العامة بما يليق بمنازله، بمنازل طالب العلم، وقالوا رأينا شيئا في هذا المسجد مما يتذمر منه العوام، فعلى طالب العلم أن يظهر بمظهر لائق به ويكون قدوة للناس، ما يكون في مجال أن يتكلم به. والأدب، أدب طالب العلم لا بد منه، وهناك أبواب في الأدب في كتب العلم، في كتب السنة، هناك نصوص من الكتاب والسنة تحث على الأدب وتحسين الأخلاق مع الناس كافة. على كل حال، علينا أن ننتبه ولا نكون سببا لنفرة الناس من طلبة العلم. صحيح الجفاء قد يكون موجود بين صفوف الطلاب، والسبب في ذلك أشرت إليه في مناسبات كثيرة. طلاب العلم يهتمون بالأحكام وقد يهتمون وقد اهتموا بالعقائد مثلا، وهي أحكام وهي فقه وهي الفقه الأكبر، ويهتمون بالقرآن والاستنباط من القرآن، لكن هناك أبواب من أبواب الدين مع الأسف أهملت، وهي مما اهتم به أهل العلم ولا يرون لها أهمية، مثل كتب الأدب في كتب السنة، وقد ألف فيها كتب مفردة في الأدب، والمقصود بالأدب أدب النفس الذي يتحدث عنه أهل الحديث في كتبهم، ليس المراد بالأدب اللي يسمونه أدب الدرس الذي يؤلف فيه الكتب المطولة والمختصرة والتي تحمل الهزل الكثير بين جنباتها ما يخالف الأدب من المجون وغيره، هذا ليس هو المقصود. المقصود الأدب الشرعي الذي أدب به النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله جل وعلا وأدب به أصحابه. فننتبه لهذا الأمر ونحمل على أنفسنا أن نتعامل مع الناس. الله جل وعلا يقول وقولوا للناس حسنا، قد يتعامل الإنسان بالحسنى ويوجد من عامة الناس من لا يتحمل، هذا ما لا يلتفت إليه. في فرجة بين اثنين تسع المصلي، ويكون فيها بعض الناس تعود أنه يترك فرصة لنفسه من يمين ومن يسار، وفرجة ما يعود بأحد يضيق عليه، وفيه فرصة عنه من جهة اليسار لمسه قليل برفق ودخل براحة، يعني ما في تضييق على أحد، لا عن من يمينه ولا عن شماله. هذا تارك النظارات والعقال قدامه أخذهن وطلع، هذا ما في حيلة، يعني جوار الشيطان أحب إليك من جوار أخيك. الفرجة الموجودة ذي من يكون فيها؟ لا تدعو فرجات الشيطان، لكن هذا ما في حيلة، ما تقدر تسوي لشيء، طلع. ما نقول مثل هذا تجب مراعاته، لا، هذا حكم أمر شرعي برص الصفوف وسد الخلل وما أشبه ذلك، وأن لا ندع فرجة للشيطان. فكل مطالب بما يناسبه ويليق به، وطالب العلم عليه من المسؤولية أكثر، فلننتبه لهذا. هذا الموضوع الفرق بين اليأس والقنوط. يقول اختلف العلماء في الفرق بين اليأس والقنوط على أقوال، منها أن ظاهر القرآن يدل على أن اليأس أشد من القنوط، حيث حكم على أهل اليأس بالكفر، فقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وحكم على أهل القنوط بالضلال كما قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومعلوم أن كل كفر ضلال، وليس كل ضلال كفرا، فقد قال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، كما قال تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون، قال عز وجل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى. وليس الضلال في هذه الآيات بمعنى الكفر. اثنين، إنه لا فرق بينهما، ووصف أهل اليأس بالكفر وأهل القنوط بالضلال لا يدل على الفرق، فالضلال والكفر يجتمعان، ويقال هو ضال ويقال هو كافر، فهما وصفان مترادفان، فالكفر سمي ضلالا كما قال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفرق بينهما باعتبار بعض الصفات لا باعتبار أصل المعنيين، وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح معنى واحد، لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا. والقنوط من رحمة الله عام، لأن الرحمة أعم من الروح، والرحمة تشمل جلب النعم ودفع النقم. وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائب. فقوله القنوط من رحمة الله في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. هذا أعم، ولهذا قدمه فيكون ما بعده من باب عطف الخاص على العام، أو أنه يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ. الرابع: اليأس انقطاع الطمع من الشيء، والقنوط خص منه فهو أشد اليأس. ويدل عليه قوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. الخامس: أن اليأس أن يستبعد زوال المكروه، والقنوط أن يستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى ويستبعد حصول المطلوب. وسبب التفريق لئلا يحصل تكرار في أثر ابن مسعود رضي الله عنه السابق، حيث فرق بين اليأس والقنوط. والقول بالترادف كونهما يجتمعان في أثر ابن مسعود يقال مثل الإسلام والإيمان، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. اليأس السادس: اليأس عدم أمل في وقوع شيء من أنواع الرحمة له. والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة هي أشد منه في التصميم على عدم الوقوع. يبدو أن الأصل فيه كلمات مكتوبة بالحمرة، والكلمات المكتوبة بالحمرة إذا صورت ما تبين، لأن فيه كلمات متقطعة، بل فيه يبدو الله أعلم من هذا النوع. السابع: اليأس هو انعدام الأمل في القلب. السادس: هو انعدام الأمل في القلب، ومتى ما وصل ذلك إلى درجة شديدة بنحو ينعكس على مظهر الإنسان أصبح قنوطا. وعلى هذا فاليأس صفة للقلب، وهو أن يقطع رجاءه من الخير وهي المؤثرة، وما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار هو القنوط. والراجح والله أعلم وجود الفرق بين اليأس والقنوط حال اجتماعهما في اللفظ، كقوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. قال ابن جرير في معنى الآية: إن ناله ضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته أو احتباس من رزقه فيئوس قنوط. يقول: فإنه ذو يأس من روح الله وفرجه، قنوط من رحمته، ومن أن تنكشف أو من أن ينكشف أو يكشف ذلك الشر النازل به عنه. وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه السابق: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المراد باليأس هنا أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب. والمراد باليأس هنا أن يستبعد الإنسان زوال المكروه، وإنما قلنا ذلك لئلا يحصل تكرار في كلام مسعود. فدل ذلك على الفرق بينهما حال اجتماعهما في اللفظ، وأما إذا افترقا في اللفظ فالظاهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد. وأما القول بأن اليأس أشد من القنوط لكون ظاهر القرآن حكم على أهل اليأس بالكفر، فقال إلى آخره، بينما حكم على أهل القنوط بالضلال، فلا يلزم منه أن يكون اليأس أشد، إذ ربما يكون الحكم بالضلال زائدا على الحكم بالكفر، فيجتمع فيه وصفان شنيعان لقبح الفعل وشدته، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم هنا على من دعا غير الله بالكفر، وحكم عليه في موضع آخر بالضلال. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومما يشعر بأن القنوط أشد من اليأس الفرق اللغوي، حيث جعل القنوط أشد أنواع اليأس. هذا يقول بحث في مجلة البحوث الإسلامية للدكتور إبراهيم بن عبد الله الحماد. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله به الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
كحة ترى يزيد شيخ الله
يسلمك.
أقول الكلام يزيد الكحة.
ما يحل مش لازم يسوي.
ممكن تتوقع.
ما في درس إلا بكلام.
نلغي السماعة شوي. سريع.
سبحان الله العظيم، اليوم ما كحيت أبد.
حتى الوقت يا شيخ.
ها؟
أقول حنا سامحين وزملاء الظاهر
سامحين. قال ليش نستخدمنا ما. سبحان الله العظيم، أنا هذه الأمور تأخذ مدة طويلة ما جت، وإذا جاءت جاء القضاء والأداء تطول.
الله يشفيك. استرح يا شيخ، استرح.
يأجل الأمر سهل.
يعني ساعة في الأسبوع وكتاب من أهم الكتب.
عشر دقائق شيخ، ممكن أن نستوقي الدرس الله يسلمك.
جزاكم الله خير. عندكم شيء يقرأ ولا في شيء؟
وش تقترح سعد؟
ما أدري والله.
شيء له علاقة بالموضوع.
ها؟
أقول لو نجيب شيء من الكتب مطولة.
ها؟ مختصر، هذا يقرب خمس دقائق. لا تيسر عزيز الحميد كما أحد. لا مختصر، لا هو أطول شيء في تيسر عزيز الحميد. ها؟ اختصاري هكذا قبل الإذاعة ينتهي، ما في جديد يعني. أهم شيء الأصل، أصل هذه الكتب كلها تيسير العزيز الحميد. لا معنى نعتمد نستفيد من شيوخنا، لكن العمدة على المتقدمين. ما بالشيء؟
نشوف الجهاز. تيسير العزيز الحميد حط كذا.
جوالي شيخ يستفيد من أقراني في الأدب الشهرانين.
شو هي؟ الأدب كتاب الأدب من صحيح البخاري، وكتاب الأدب المفرد له موجود. كتب السنة فيها كتاب اسمه كتاب الأدب. هو الأدب الشرعي. عندك الأدب الشرعية لابن مفلح، منظومة الآداب لابن عبد القوي، وشرحها للسفاريني. كتب كثيرة في الباب نافعة جدا. خلاص ما حد بزي شيء. قال اللي بيطلع يطلع قبل الأذان.
الله يشفيك ويعافيك.